بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة ليلة السبت الثالث من شهر جماد أو جمادى الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نسأله تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وقد انتهينا بفضل الله جل وعلا في الدروس الماضية من الكلام على الركنين الأولين، ألا هما الركن الأول الإيمان بالله، والركن الثاني الإيمان بالملائكة، وذلك بحسب ما جاء في جواب سؤال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم بإذن الله جل وعلا موعدنا مع ركن الثالث وهو الإيمان بالكتب. وبعد التمهيد ذكر فيه أربعة مباحث. المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته. المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب، وذكر فيه خمسة أمور. المبحث الثالث تحريف التوراة والإنجيل. المبحث الرابع الإيمان بالقرآن الكريم وخصائص القرآن الكريم، وذكر فيه عشر خصائص. وكان بالإمكان أن ننتهي من هذا الركن اليوم، لكننا سنقف وقفة مهمة مع مسألة تحريف التوراة والإنجيل، وسنحتاج أن نقرأ فيها شيئا من مظاهر ذلك التحريف في التوراة والإنجيل مما كتب في ذلك، سواء من وجود المتناقضات في هذين الكتابين يعني بعد تحريفهما، وسواء من وجود المغالطات. وأيضا سنأخذ إن شاء الله جل وعلا مبحثا مهما في إبطال مسألة أو عقيدة التثليث عند النصارى، وسنقرأ بإذن الله جل وعلا من نصوص الكتاب المقدس عندهم ما يدل على أن عيسى عليه السلام عبد لا يعبد، وأنه رسول وليس بإله. فربما يتيسر لنا اليوم الدخول في شيء من قضية إبطال مسألة التثليث، ربما نؤخرها للدرس القادم بحسب ما يفتح الله جل وعلا. نستعين بالله جل وعلا. يقول المؤلفون الفصل الثاني الإيمان بالكتب المنزلة. أقول الحكمة من إنزال الكتب، الحكمة من إنزال الكتب. وقبل ذلك أقول بأن هذا الركن الإيمان بالكتب شرحناه في دروس العقيدة الطحوية في عشرة دروس، شرحناه في عشرة دروس وتوسعنا فيه، فمن أشكل عليه شيء من الإيجاز الذي سنذكره هنا فليراجع الشرح الموسع هناك. هناك أشياء ذكرناها نقولها هنا مختصرة، لأن شرطنا هنا الاختصار كما اتفقنا. الحكمة من إنزال الكتب: واحد، هداية الخلق إلى الحق، هداية الخلق إلى الحق سبحانه، وبيان سبيل عبادته، وبيان سبيل عبادته جل وعلا، يعني عن طريق الرسل نعرف كيف نعبد الله جل وعلا. الثاني من الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة على الناس، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل كما لا أخفى عليكم جاءت بالكتب. الثالث البشارة والنذارة، البشارة والنذارة. الرابع الفوز بسعادة الدارين، الفوز بسعادة الدارين لمن تمسك بها، يعني لمن تمسك بما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا في الثمرات أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب حماية العقل البشري وحماية الفكر من الانزلاق في مهاوي زبالات أفكار أذهان البشر، الزبالات المأخوذة من أفكار البشر وأذهان البشر. فإن الإيمان بكتب الله جل وعلا يوقف المسلم على صراط مستقيم في كل شؤونه، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقياته. وبذلك استغنى المسلم عن الزبالات المأخوذة من أذهان البشر المتناقضة والمتخبطة، ولعلنا نعلق عليها في الثمرات إن شاء الله جل وعلا. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة. قال الله جل وعلا: آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكان المفترض أن يقدموا بهذا لكنهم أخروا ذلك المبحث. الكتب جمع كتاب بمعنى كتاب بمعنى مكتوب، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش. ومادة الكتب تدل على الجمع كالكتيبة الذي يجمع أفرادها بعضهم إلى بعض. قال هنا تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. وأيضا تكلمنا على ما يتعلق بالوحي وبيان أنواعه باستفاضة في أول شرح صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي والمذكرة، كانت معكم في أثناء الاختبار، فمن شاء أيضا استزادة فليراجعها، لأن بعض العلماء ذكر في أنواع الوحي حوالي 43 نوعا، كالحليم شعب صاحب كتاب شعب الإيمان. وهنا اختصر الأنواع إلى ما سنذكره الآن. الوحي في اللغة الإعلام السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي. يطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. يعني ممكن الشخص يوحي إلى شخص آخر، يعني يشير إليه ويعلمه بشيء سريع. سيأتينا أن زكريا عليه السلام خرج إلى قومه وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم بالتسبيح والذكر. سيأتينا أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، يعني يوسوسون لهم. فالوحي لا يشترط أن يكون من الله جل وعلا، هذا من ناحية المعنى اللغوي. ثم ذكر أن الوحي بمعناه اللغوي يتناول عدة صور، وذكر خمس صور. الصورة الأولى الإلهام للإنسان. كلمة الفطر هنا كأنها غير مناسبة، لكن الصواب أن نقول من معاني الوحي الإلهام للإنسان كالوحي لأم موسى. الإلهام للإنسان كالوحي لأم موسى. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فلا يصلح هنا أن نقول الإلهام الفطري، لأنه ليس من الفطرة إذا خافت المرأة على رضيعها أن تلقيها في اليم، بل الفطرة أن تحتضنها وتضمه إلى صدرها. فلذلك قال قتادة في تفسير هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال: قذفنا في قلبها. قال: وليس بوحي نبوة. قال قتادة: وليس بوحي نبوة. أخرجه عبد بن حميد. وقيل في تفسير هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أعلمناها. فهذا هو المناسب أن قذف في قلبها ذلك أو أعلمها، وليس هذا كما قلت من الإلهام الفطري. الثاني الإلهام الغريزي، وهذا مناسب للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذه جعلت غريزة في النحل. الثالث الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كإيحاء زكريا لقومه. قال تعالى: فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم إشارة سريعة بدون كلام أن سبحوا بكرة وعشية. الرابع وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ليوحون إلى أوليائهم يعني من اليهود، ليجادلوكم يعني ليجادل المسلمين. لماذا تتركون الأكل من الميتة؟ كان اليهود يجادلون المسلمين في ذلك. لماذا تتركون الأكل مما قتل الله وتأكلون مما ذبحت أيديكم؟ مما ذبحت أيديكم الأولى، يعني عند هؤلاء المشوشين ما قتل الله تأكل منه، يعني كتأكل مما قتلت أنت وذبحت. فهذه وسوسة الشياطين لهؤلاء. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني ليخاصموكم في ترك الأكل من الميتة، في ترك الأكل من الميتة، ويحثوكم على الأكل منها لأنها كما يزعمون مما قتل الله. الخامس: ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. ومن هؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام رئيس الملائكة. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. التعريف الشرعي هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة، كما سيأتينا الآن في أنواع الوحي. أنواع الوحي قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة. بواسطة كإرسال جبريل عليه السلام بما يريد الله جل وعلا أن يوحيه إلى أوليائه أو إلى أنبيائه، وذلك يكون في عدة صور ستأتينا به الصور، إما أن يرسل في صورة حقيقية، وإما أن يأتي في صلصلة في مثل صلصلة الجرس، وإما أن يأتي في مثل في صورة رجل، سيأتي هذا بالتفصيل، أو بغير واسطة. بواسطة قد يكون الوحي بغير واسطة، إما أن يكون في الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق كما ذكرنا، وإما أن يكون بالتكليم المباشر، وإما أن يكون بالتكليم المباشر كما حصل لموسى عليه السلام، وقبل ذلك لآدم، وبعد ذلك لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام عليهم في قصة الإسراء والمعراج. هذه أنواع الوحي باختصار. سيشرحها يقول: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأخبر تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يخذفه الله في قلب الموحى إليه، في قلب الموحى إليه، يعني في يقظة أو في منام، سواء كان في يقظة أم في منام، مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله. ونقول أيضا سواء كان هذا من الكتاب أو من السنة، لأن السنة وحي ثاني، السنة وحي ثاني، والقرآن الوحي الأول والسنة وحي ثاني، وسيأتينا الآن مثال على ذلك. وهناك أدلة أخرى كثيرة كحديث الرجل الذي جاء متضمخا في الطيب ويريد العمرة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سكت ولم يجب حتى غشيه الوحي، ثم قال له انزع الجبة واغسل عنك الطيب. قال: ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، في روعي يعني في نفسي وليس روعي، روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجمل في الطلب، يعني أحسن في الطلب، يعني اتقوا الله ولا تطلبوا الرزق بمعصية الله جل وعلا، ولكن أجمل في الطلب، يعني أحسن في طلب الرزق بما يرضي الله جل وعلا ولا تطلبوا بمعصيته. لماذا؟ لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كما أن الناس لا تشك أن الأجل مكتوب ومعدود، لا يموت الإنسان ناقصا من أجله ولو ثانية، كذلك لم يموت أحد وهو ينقص من رزقه ولا درهم ولا أقل من درهم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الشاهد هنا قوله إن روح القدس نفث في روعي. وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤيا الأنبياء في المنام، كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله تعالى في قوله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولولا أنها رؤيا حق، ولولا أن رؤيا الأنبياء حق، ما جاز لإبراهيم أن يقدم على قتل وذبح ابنه بمجرد الرؤيا. يعني لو لم تكن رؤيا الأنبياء حق ما جاز لإبراهيم عليه السلام أن يسفك دم ولده، ولكن لأن رؤيا الأنبياء حق فأقدم على هذا الفعل. وكرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحة في النوم، وفي رواية الرؤيا الصادقة، وشرحنا هذا الحديث بالتفصيل في شرح البخاري. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، المرتبة الثانية يعني المراتب الوحي، التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله لموسى عليه على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقلنا لكم بأن الجهمية والمعتزلة يحاولون أن يؤولوا هذه الآية ويريدون أن يقرؤوها وكلم الله موسى، فيكون موسى والمكلم والرب جل وعلا هو المكلم، حتى لا يعترفوا وحتى لا يثبتوا صفة الكلام الله جل وعلا. فقال أبو عمرو البصري لهذا القدر المعتزلي سلمنا أننا قرأنا ذلك كذلك، فماذا تفعل في الآية التي عندك الآن؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، ماذا تصنع فيها؟ كيف تحرف فيها؟ لا مجال في التحريف، لا مجال للتحريف هنا. قال وبعضهم للأسف الشديد الأشاعرة يقولون أنه خلق كلاما في الشجرة، أن الله جل وعلا خلق كلاما في الشجرة أو خلق كلاما في الهواء. فنقول لهم وهل الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ سبحان الله على هذه العقول. وكتكليم الله لآدم قال تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات، وكتكليم الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء على مواثرة السنة لما فرض عليه الصلاة 50 صلاة ثم نزل بها عليه الصلاة والسلام فقابل موسى فسأله عما افترض الله عليه فأخبره فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع الله جل وعلا وسأله التخفيف حتى رجع عدة مرات حتى أصبحت 50 في العمل وهي 50 في الميزان وفي الأجر. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أو من وراء حجاب، المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك، ودليله قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله على الأنبياء والرسل، والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام. من الله تعالى وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعند هذه النقطة نبهنا كثيرا أن الإخوة الذين يأخذون إجازات من المشايخ قد يكون بعض هؤلاء المشايخ من الأشاعرة أو ممن أخذوا إجازات من مشايخ الأشاعرة ولم ينتبهوا لما فيها، فهذه الإجازات غالبها تنتهي بأن السند ينتهي إلى جبريل عليه السلام. ولأن عند الأشاعرة جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، بعضهم ينص في الإجازات على هذا، يكتب هكذا جبريل عن اللوح المحفوظ. فالأشاعرة وطبعا قبلهم كما قلت المعتزلة يقولون بأن جبريل أخذ هذا الكلام من اللوح المحفوظ يعني القرآن، أو أنه ألقي في نفسه، ألقي في روعه أو في نفسه، هذا كله باطل. فإن الصواب أن جبريل عليه السلام سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى وتكلم به الله جل وعلا ونزل به بعد ذلك جبريل عليه السلام على نبينا محمد أو على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني نزل به من عند الله جل وعلا لتكون من المنذرين. فينتبه الأخوة الذين عندهم إجازات، وأنت إذا كان عندك هذه الإجازات ورجعت الآن لتقرأها ستجد من ذلك الشيء العجيب. وقد اطلعت على كثير من هذه الإجازات، يعني اطلعت على كثير من هذه الإجازات من المجيزين سواء من المشارقة أو من المغاربة أو من الشوام لأن يعني أكثر إجازات المتأخرين تلتقي في الشام ومصر، يعني أكثر إجازات المتأخرين تلتقي في أو نهايتها أهل مصر والشوام، وفيهم أصحاب السند العالي، أصحاب السند العالي. فكنت في أحد الأوقات أعمل يعني شجرة طويلة كبيرة للمقرئين على مستوى العالم من لدن العصر الأول إلى الذي نحن فيه، وتيسر لي الاطلاع على كثير من تلك الإجازات، فوجدت فيها للأسف الشديد هذه المشكلة، تنتهي تلك الإجازات بجبريل عليه السلام أو باللوح المحفوظ. ولا أقول لكم وجدت، ولكن أقول من النادر من ينبه على أن جبريل عليه السلام أخذ ذلك وتلقى ذلك وسمع ذلك من رب العزة. فإذا كان هذا عندك فينبغي عليك أن تعدل إجازتك لغيرك، إذا كنت أنت تجيز للطلاب فتكتب كذا في آخر إجازة وسمعه جبريل من رب العالمين، وتنص في ذلك في الإجازة على ذلك حتى تبرئ ذمتك، وإلى الله المشتكى. يقول جبريل عليه السلام في تبليغ الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما ذكرناه في بطحاء مكة وفي عند سدرة المنتهى. الثاني أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. صلصلة الجرس هو صوت وقوع الحديد، الصلصلة صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ويسمى بالصوت المتدارك، لأن الحديد إذا وقع بعضه على بعض يحصل نوع من الطنين فيه، فهذا يسمى بالصلصلة. فكان يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، يسمع هذا الصوت عند إتيان جبريل عليه السلام بالوحي له، وسأتي الآن في الحديث بعد قليل. الثالث أن يتمثل له جبريل عليه السلام في صورة رجل ويخاطبه بالوحي، وهذا الرجل أحيانا كان يكون أعرابي وقد يأتي على صورة دحية الكلبي ويخاطبه بالوحي، كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. ولا يخفى عليكم أن إتيان جبريل عليه السلام في صورة رجل أهون وأسهل وأدعى لسماع الخطاب ورد الجواب، أسهل وأدعى لسماع خطاب ورد الجواب، لأنه إذا أتى في صورته الحقيقية فإنه سيكون أدعى للقلق، يعني عندما رأى في صورته قد سد الأفق، يعني أفق الشمس، وقال أفق المشرق أو أفق المغرب أو أفق السماء، لا شك أن هذا الشيء قد يولد عند الإنسان القلق والاضطراب وعدم الاستقرار. يقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحالتين، عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قد يكون هذا السؤال عن صفة إتيان الوحي، وقد يكون هذا السؤال عن صفة الذي أتى بالوحي وهو جبريل عليه السلام، قد يكون هذا السؤال عن صفة الوحي، وقد يكون هذا عن صفة من جاء بالوحي. وكان الجواب قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه السلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وقلنا بأن المقصود بالصلصلة صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ويسمى بالصوت المتدارك. لماذا؟ لأنه يتبع بعضه بعضا مثل الطنين، يقول: وهو أشده علي، يعني أشد تلك الأحوال هذه الحالة، حتى قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وقال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت تدق فخذي، يعني من ثقل الوحي ومن شدته عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية للبخاري: فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه. وأيضا قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو قول ثقيل في التلقي وفي العمل، وهو أيضا ثقيل في الميزان لمن عمل به. قال: وهو أشده علي فيفصم عني، أو يفصم عني، أي يقلع وينجلي ما تغشاني من ذلك. والفصم القطع من غير إبانة، أما القصم بالقاف، القصم القطع بإبانة، يعني الفصم القطع بغير إبانة، والقصم القطع مع الإبانة، يعني يترك الذي كان فيه تماما مع الإبانة والانفصال. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني جمعت وفهمت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، زاد أبو عوانة وهو أهونه علي، يعني هذه أخف درجات أو أخف مراتب الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا يتفصد عرقا يتصبب عرقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذه المعاناة التي كان يعانيها صلى الله عليه وسلم في تلقيه الوحي، حتى وصل إلينا غضا طريا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال: المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته. وسيأتي عدد من الأدلة. قال: تعريف الكتب: الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، ثم يسمى بين المكتوب. وقلنا لكم بأن الكتاب بمعنى مكتوب، كغراس بمعنى مغروس، أو فراش بمعنى مفروش. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، يعني اسم للصحيفة مع ما فيها من المكتوب، كما في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها. والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى، كما سيأتينا في الكلام على صحف إبراهيم وموسى الذي حوى كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليه الصلاة والسلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، يعني في ألواح التوراة، أو أنزله عن طريق الملك مشافهة كجبريل عليه السلام فكتب بعد ذلك كسائر الكتب، كتب بعد ذلك كسائر الكتب. حكم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به. والأدلة على ذلك أن القرآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هنا أمر بالإيمان بالكتب، ثم حذر ممن وتوعد من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. الدليل الثاني قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الشاهد هنا في قوله والكتاب، قال ابن كثير واسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب، المهيمن يعني الحاكم والشاهد. والدليل الثالث قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى يعني التوراة وعيسى الإنجيل وما أوتي نبينا من ربهم يعني مما لا نعلمه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن السنة من الأدلة حديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي عليه السلام في أركان الإيمان فذكر فيها الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان، فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء. هم أخذوا هذه العبارة من كلام الطحاوي في صفة أو فيما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الطحاوي في نبينا محمد عليه السلام هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهذه سيأتينا شرف التحوية. فاستعاروا هذه الجملة من هناك، وأن من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدين. ثمرات الإيمان بالكتب: واحد، شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم، نقول أيضا ورحمته، شكر الله على لطفه بخلقه وعنايته بهم ورحمته بهم، وقلنا بأن هذه من الأدلة على إثبات صفة الرحمة، وقلنا بأن هذا فيه رد على الأشاعرة الذين يؤولون صفة الرحمة ويزعمون أن العقل لا يثبت صفة الرحمة، يزعمون أن العقل لا يثبت صفة الرحمة، وقد رددنا عليه في هذا المسألة بالتفصيل فيما سبق. شكر الله جل وعلا على لطفه بخلقه ورحمته وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، يعني ولم يأخذهم بغتة، ولم يأخذهم بغتة بل أنذرهم وأمهلهم. الثاني، بيان حكم حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، كل أمة شرع الله جل وعلا لهم في كتابهم ما يناسبهم من تلك الحالة وفي ذلك العصر، حتى ختم ذلك بالكتاب الخاتم وبالرسول الخاتم محمد عليه السلام وبكتابه القرآن الكريم، وكان خاتم الكتب القرآن، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم، أو خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا، أو خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. وهو كما قلنا في أول الكلام هو بذلك يحفظ المؤمن القرآن العظيم الكتاب المنزل يحفظ المؤمن في هذه العصور وفي العصر الذي نزل فيه فما بعده إلى قيام الساعة من التخبط العقدي والفكري والنفسي والاجتماعي والسياسي الناتج عن الأخذ بزبالات أذهان البشر وترك كتب الله المنزلة والحكم بغير ما أنزل الله في العقائد وفي الأموال وفي الدماء إلى غير ذلك مما جرع الأمة والأمم الويلات والمصائب والمحن المتتابعة. فالأخذ بكتب الله جل وعلا والأخذ بالكتاب المهيمن القرآن الكريم العلم والعمل والحكم به والتعامل إلى غير ذلك هو الذي يحفظ الإنسان من هذا التخبط العقدي والتخبط الفكري والتخبط النفسي والاجتماعي والسياسي إلى آخره. الثالث من الثمرات إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. وهذا النقطة سنتكلم عليها إن شاء الله في آخر المبحث في أوجه إعجاز القرآن الكريم. أوجه إعجاز القرآن الكريم إن شاء الله سيكون لها بحث مستقل كبير. المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب. ذكر فيه خمسة أمور. ذكر فيه في كيفية الإيمان بالكتب هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان إجمالي كما في قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يجب عليك أن تؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب سواء علمت أم لم تعلمه. تفصيلي كما في قوله تعالى وآتينا داود الزبور وسأتي الكلام على باقي الكتب. ذكر في هذا المبحث خمسة أمور ألخصها. في الأول الإيمان بأنها نزلت كلها من عند الله. الإيمان بأنها نزلت كلها من عند الله تكلم بها الله جل وعلا على الحقيقة وليس على المجاز بكلام يسمع بصوت وبحرف يسمع. الثاني أن الكتب كلها دعت إلى توحيد الله جل وعلا. كل كتب الله جل وعلا دعت إلى توحيد الله جل وعلا وإلى تحقيق العبادة وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الثالث كلها يصدق بعضها بعضا بلا تناقض فلا تناقض بينها. الكتب التي لم تحرف ولم تبدل لا تناقض بينها. الرابع في كيفية الإيمان بالكتب الإيمان بما علمناه منها تفصيلا كالتوراة والإنجيل والزبور و الصحف إبراهيم وموسى والقرآن وإجمالا فيما لم نقف عليه. الخامس اعتقاد المسلم بنسخ القرآن لكل ما سبق أن القرآن نسخ الكتب السابقة فهو المهيمن عليها وهو الحاكم عليها. هذه الأمور سأذكرها الآن كما ذكروها باختصار في الأدلة. الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهي واحد التصديق الجازم بأنها كلها منزلة بأنها كلها منزلة من الله جل وعلا وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. قال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. إذن هذا الشاهد نزل مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذا الشاهد أيضا من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إذن هنا في هذه الآية أو في هذه الآيات من السورة آل عمران أول آل عمران ذكر فيها الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل وقد كان هذا الدليل يكفي لذلك ويغني عما سيأتي. الدليل الثاني قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا عن التوراة. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فالمقصود هنا التوراة كما قال وجمع من المفسرين. في الإنجيل قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فهذا إثبات الإنجيل والذي مضى إثبات التوراة. وقال تعالى في القرآن ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن يعني عند حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بشير، وقال تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: وأنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك من ربك. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله. فهنا بيان أن القرآن كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله فكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وكلام الله غير مخلوق، فينتج أن القرآن غير مخلوق. والإمام أحمد كان دائما يكرر على المعتزلة هذه الآية: فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله على الحقيقة وليس على المجاز. لأن هم الأشاعرة ومن قبلهم معهم الماتريدية ومن قبلهم الكلابية والمعتزلة يقولون هو كلام الله على المجاز، يعني من باب التشريف أو من باب الخلق، أنه خلقه كما خلق غيره، كما تقول الكعبة بيت الله وهذه الناقة خلق الله وقس على ذلك، وهذه أرض الله وهذه سماؤه، فيقولون هذا القرآن أيضا كلام الله من باب أنه الذي خلقه، وهذا باطل ومن أبطل الباطل. وذكرنا ما يتعلق بذلك في مبحث الأسماء والصفات وفي دروس الطحوية، يعني تكلمنا فيه باستفاضة وذكرنا فيه دروس طويلة. الثاني الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء، يعني كتب الله جل وعلا دعت كلها إلى شيء، إلى أول شيء فيما دعت فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فبين الله تعالى أنه ما ينبغي لأحد من البشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، لأن هذا أمر بالشرك وهذا لا يكون. الأنبياء لم يأمروا أحدا بالشرك قط، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. زبدة دعوة المرسلين هي إخلاص العبادة لله جل وعلا، زبدة دعوة المرسلين إخلاص العبادة لله جل وعلا. قال تعالى: نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني أمة واحدة على التوحيد، هذا القول الراجح. كان الناس أمة واحدة يعني قبل بعث نوح عليه السلام، من لدن آدم إلى نوح كان الناس أمة واحدة على التوحيد وليس على الشرك كما يقول أصحاب كما يقول الخوارج ومن نشأ في ضربهم، يقولون الأصل في الناس الشرك، يقول هؤلاء أهل التكفير الأصل في الناس الشرك ويفسرون هذه الآية بذلك. الراجح في هذه الآية: كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثالث أن الإيمان بالكتب، الكتب أن يجب الإيمان أن الكتب يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فالإنجيل يصدق التوراة والقرآن يصدق الإنجيل ويصدق التوراة، لأن كما قلنا كلها جاءت بالتوحيد. الرابع الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي ذكر هنا ستة ما بين صحيفة وكتاب. الأول التوراة يعني قبل التحريف، وهي كتاب الله الذي أتاه الله موسى عليه السلام. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. بصائر للناس يعني فيها لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون، فيها بصائر لبني إسرائيل يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم. بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وفي حديث الشفاعة الطويل في حديث الذي أخرجه الشيخان، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، يعني يطلبون من إبراهيم أن يشفع لهم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابها، يعني ذنبه الذي أصابه، وقالوا أن هذه الحقيقة ليس ذنبا، فإنه قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وقال لما أراد فرعون مصر أن يأخذ زوجه فقال يا أختي، قال يا أختي، فكان يخاف من هذه ويعتقد أو يظن أنها كذبات سيحاسب عليها. قال ولكن أتوا موسى عبدا آتاه التوراة وكلمه تكليما. إذن هذا في إثبات للتوراة، وسبقت أدلة على ذلك. وقال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام، من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام، موعظة، يعني موعظة يحصل بها العبرة والاتعاظ، وتفصيلا تفصيلا للأحكام الأوامر والنواهي والعقيدة والأعمال، وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة، فخذها بقوة يعني بجد واجتهاد. قال ابن عباس يريد ألواح التوراة. وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده. وهذا في الصحيحين. والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل، وفيها تفصيل شرائعهم، سيأتينا إن شاء الله عندما نقرأ فيه بعض ما يتعلق بالكتاب المقدس والعهد القديم، أن بني إسرائيل عندهم رسائل أخرى، عندهم أسفار ورسائل غير التوراة، غير التوراة، وكلها يضعونها في الكتاب المقدس. سنقرأ إن شاء الله ذلك بإذن الله في بحث الآتي. وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الذين أسلموا، وكل الأنبياء هم مسلمون. وهذا مدح للأنبياء وبيان أن جميع الأنبياء على الإسلام، للذين هادوا يعني الذين تابوا من الكفر، والربانيون يعني يحكم بها الربانيون، والرباني الربانيون جمع رباني، وهم العلماء الذين يربون الناس، والأحبار جمع حبر، والعالم وهو العالم المتبحر، بما استحفظوا من كتاب الله، يعني بما استودعوا من كتاب الله وبما كلفهم الله حفظه، وكانوا عليه شهداء يعني كانوا عليه رقباء. وقد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها كما سيأتي. الثاني من الذي يجب علينا أن نؤمن به تفصيلا الإنجيل، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى بن مريم عليه السلام. قال تعالى وقفينا على آثار بعيسى بن مريم، قفينا يعني أتبعنا الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل بعيسى، أتبعنا أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني مما جاء في التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. قال بعض العلماء لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام، يعني قيل أن هذا نسخ، وقيل بل هذا بيان، وقيل إن هذا بيان لما اختلفوا فيه، كما قال تعالى عن عيسى أنه قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه مما كانوا يختلفون فيه، كما أخبر الله عن المسيح أنه قال يا بني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فحرم عليهم أشياء من اللحوم والشحوم من الإبل، وفي أشياء أخرى من السمك والطير، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نص على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما تأتي فرصة نقرأ لكم من هذه البشارات الموجودة في العهد المقدس أو في الكتاب المقدس، ربما يأتي إشارة لذلك لشيء من ذلك بإذن الله جل وعلا. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يجدونه مكتوبا عندهم، فيجدون صفته ويجدون أمره مكتوبين. في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار صحيح البخاري أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص عثر يوم اليرموك، يوم معركة اليرموك، على زاملتين، يعني كما يقول شوالين، يعني فيهما أشياء من صحف أهل الكتاب أو من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ فيهما. فقال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل سأخبرك، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن، يعني توجد أوصاف له في التوراة موجودة كما هي موجودة في القرآن. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني هذا من موجود في التوراة، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، هذه من صفة السلام، ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة، وسيأتي البحث لذلك إن شاء الله جل وعلا. الثالث مما يجب الإيمان به تفصيلا الزبور، وهو مأخوذ من زبر أي كتب، فزبور بمعنى مزبور أي مكتوب، مزبور أي مكتوب، وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. قال قتادة في تفسير الآية: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود، وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحنا مع داود إذا سبح. قال وهب بن منبه: كانت الجبال تجاوبه التسبيح، كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير، كان إذا كان سبح، إذا مشى بين الجبال وسبح، كان يسمع تسبيح الجبال تجاوبا مع داود عليه السلام، كما قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، يعني رجعي معه التسبيح، والطير كذلك يرجع معه التسبيح، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. بعد ذلك الرابع فيما يجب أن يؤمن به الصحف، صحف إبراهيم وموسى، وقد جاء ذكرهما في موضعين. صحف إبراهيم هذه لا إشكال، وموسى هل صحف موسى هي التوراة أم غير التوراة؟ على قولين العلم، بعض العلم يقول الصحف موسى هي التوراة، وبعضهم يقول الصحف موسى غير التوراة. قد جاء ذكرهما في موضعين من كتاب الله، الأول في سورة النجم في قوله تعالى: أم لم ينبأ بما فيه صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه، يعني في صحف موسى وصحف إبراهيم الذي وفى، يعني فيما أمر الله جل وعلا به، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. مما جاء في صحف إبراهيم وموسى هذه الأمور، مما تلك الصحف: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني يتحمل الإنسان وزر غيره وليس له إلا ما سعى. هذا على كل حال فيه تفصيل العلم لن نقف عنده الآن، والثاني في سورة الأعلى قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه أوامر في كل شريعة، هذه أوامر في كل شريعة، وهي عائدة إلى مصالح الدارين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام، والعلم عن الله. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا على ما سبق، حاكم على ما سبق، شاهد على ما قبله من الكتب، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب. وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول مهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليهما. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. البخاري استدل بهذه الآية الكريمة على أنه يجوز إطلاق كلمة شيء على الله جل وعلا على سبيل الإخبار. قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة، قل الله، هذا على سبيل الإخبار، يعني هو العالم بما جئتكم به، الله شهيد بيني وبينكم، يعني هو العالم بما جئتكم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن، كما قال محمد بن كعب: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة تنتبه لها، إذا بلغت القرآن الكريم فكأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد غيره وكلمه، يعني كلمك بهذا القرآن. من بلغ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وهنا في الكتاب الذي معي هذا العز غلط، مكتوب الفرقان واحد، والصواب سورة الأنعام. قل أي شيء أكبر شهادة، سورة الأنعام الآية 19، وهناك سقط تصحيحه بعد ذلك، وقال وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، سورة الفرقان واحد. هذا موجود عندكم، نسخ اللي عندكم ولا سقط أيضا؟ يعني الأنعام والفرقان موجودة، جيد. قال: وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها، أسماء كثيرة أشهرها القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر، فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص. الخامس: الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم. الاعتقاد الجازم بأن هذه الكتب جميعها، بأن هذه الكتب منسوخة بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحد من الإنس والجن أو الجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره، والأدلة على ذلك كثيرة. قبل ذلك هناك آية كريمة يذكرها بعض الناس أصحاب المواطنة ونحو ذلك، في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا واليهود الذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يأتوا عند هذه الآية وقفوا: لتجدن أقربهم للمؤمنين الذين قالوا إنا نصارى، بس لا يكملون الآية. قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. خلاص، إذن هؤلاء آمنوا النصارى، هؤلاء المذكورون في تلك الآية سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الحق، فسالت أعينهم بالدمع وأيقنوا بما جاء وأسلموا. فلا يصلح أن نأتي بأول الآية من أجل المواطنة ومن أجل كسب أصوات هؤلاء النصارى في الانتخابات وفي غير الانتخابات ونتلو عليهم أول الآية ونقول للناس انظروا هذا القرآن الكريم، ولتجدن أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، خلاص الحمد لله هم قريبون جدا منا وأحباب، ويأخذونهم بالأحضان يأخذونهم بالأحضان ويتركون باقي الآية الكريمة. فهذا من التلبيس، هذا من التلبيس والتدليس على الناس، لابد أن تكمل باقي الآية. مثل الذي يقول يا أيها الناس قال تعالى ويل للمصلين، ألم تسمعوا؟ هذه آية من كتاب الله، لا تخطئوا المسجد بعد ذلك، وإلا فويل واد في جهنم، ويل لك إذا دخلت المسجد. هذا من التلبيس، ما يصلح، ما يجوز هذا، لابد أن تكمل الآية ولا تدلس على الناس من أجل السياسة. قال تعالى تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني محمد عليه السلام يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتابه يعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن، تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال أيضا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، يعني أتاه بكتاب صحيفة فيها شيء من التوراة، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، كما وفي رواية كما تهوكت اليهود والنصارى، أمتهوكون فيها، قال أهل التفسير يعني لغة أمتحيرون، والتهوك التحير، والتهوك أيضا الوقوع في الأمر بغير روية، قال ابن الأثير التهوك الوقوع في الأمر بغير روية أو التهوك بمعنى التحير، يعني أنتم متحيرون، متحيرون كما جئتكم به يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده يقسم بالله جل وعلا لقد جئتكم بها يعني بالحنيفية السمحة بيضاء نقية، لا تسألوهم يعني لا تسألوا عن أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، يعني أنت لا تدري ما يقولون هل هو حق أم باطل، ربما يكون حقا وأنت تكذب به وربما يكون باطلا وأنت تصدق به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه أحمد وهو حديث حسن. قال ابن عباس كما ذكر البغوي، قال البغوي متحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى، قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشب يعني لم يختلط بشيء وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الأخبار بالله جل وعلا إنه جاء بعد التوراة وبعد الإنجيل، وقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتبا بأيديهم فقالوا إنها من عند الله فبدلوها وحرفوها، هذا موجود في شرح السنة للبغوي المجلد الأول. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في حكم الإسرائيليات باختصار يعني فيما يروى عن أهل الكتاب إنها على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما علمنا صحته مما بين أيدينا مما شهد له بالصدق فذاك صحيح، يعني شيء ذكره لنا كما سيأتينا إن شاء الله الكلام في الأدلة على أن عيسى عليه السلام دعا إلى توحيد الله جل وعلا وأنه لم يزعم كما افترى عليه أنه ابن الله نحو ذلك، هذا صح الصدق لا إشكال فيه. الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، هذا القسم الثاني، ما علمنا كذبه، ومما علمنا كذبه كذبه يقينا التثليث وادعاء أن عيسى هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك. الثالث يعني مما من أقسام الإسرائيليات ما هو مسكوت عنه، ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم يعني الحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني من هذا القسم مما لم نعلم صحته ومما لم أو من القسم الثاني مما لم نعلم كذبه، مما علمنا صحته لا ليس هناك إشكال في التحديث به. القسم الثالث هو هذا الذي المسكوت عنه. قال ابن كثير وغالب ذلك مما لا فائدة فيه، غالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، يعني مثل مثلا اسم الكهف الذي آوى إليه أصحاب الكهف، واسم المكان، واسم الكلب الذي كان معهم، هذه أشياء يذكرونها، ومكان الردم أو السد الذي بناه ذو القرنين ونحو ذلك، يعني أشياء لا يعود بها نفع ديني على الناس. المبحث الثالث هذا يعني هو هذا الذي سأتكلم عليه، ممكن نأخذ فقط هذه الصفحة والنصف ثم نترك مبحث التحريف كله للدرس القادم. قال المبحث الثالث وقبل ذلك هناك كتب ألفت في هذا الأمر خصيصا في الرد على بيان تحريف كتب اليهود والنصارى ورد على أجوبتهم وأسئلتهم، ومن ذلك من أقرب الكتب كتاب شيخ ابن تيمية الجواب الصحيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك من أجمل الكتب كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، هذه من كتب المتقدمين. وأما كتب المتأخرين فقد أتيت لكم من في الدرس الطحوية في مبحث الأنبياء بكتاب عظيم جدا، هو كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، والذي إن شاء الله سنتكلم سنأخذ منه هذا الفصل إن شاء الله الدرس القادم، هو كتاب كبير يمكن يعني يقفز 2000 صفحة تقريبا، والحمد لله وجدت مختصرا له بعد أن كنت في درس الطحوية أتكلم منه مباشرة، هو كتاب طويل جدا كما قلت وأرهقنا جدا، وجدت مختصرا له إن شاء الله سنأخذ من المختصر في الدرس القادم، هو أقوى الكتب الموجودة حاليا في بيان تحريف الكتابين والرد على شبهاتهم، وقد كانت الشيخ رحمة الله الهندي مناظرات معهم قوية جدا، هو من الهند رحمة الله عليه. قال المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن، من ذلك تحريف أهل الكتاب بكلام الله، أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة وتغييرها وتبديلها، قال تعالى في حق اليهود أفتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذا الشاهد من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وسيأتي أمثلة إن شاء الله ذلك. وقال تعالى مخبرا عن النصارى ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا ميثاقهم في التوحيد والنبوة فنسوا حظا مما ذكروا به، قال السعدي نسيانا علميا وعمليا، يعني نسوه في العلم ونسوه أيضا في العمل، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني سلطنا بعضهم على بعض، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يعني بالجدال والأهواء المختلفة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون لأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. دلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم، وقد كان هذا التحريف بالزيادة طارة والنقص طارة أخرى. فدليل الزيادة قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني هذا زيادة. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ودليل النقص قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني تخفون الإخفاء بالنقص هنا. وقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونه قراطيس يعني تكتبونه في دفاتر متفرقة، تكتبونه في دفاتر وكتب مقطعة، فتبدون منها ما تحبون وتخفون منها ما لا تحبون، تبدونها وتخفون كثيرا. فجاء هذا النبي وبين ذلك الكثير. التحريف الموجود في كتبهم يتلخص في 5 أشياء. 1 ما فيها من البيان الواضح أنها كتبت بعد موسى وعيسى، أنها كتبت بعد موسى وعيسى، ما فيها من البيان الواضح أنها كتبت بعد موسى وعيسى. وسيأتينا أن في هذه الكتب صفة دفن موسى وأين دفن وبعد أن قتل عيسى أين ذبح به وكيف صلب وكيف رفع الصليب، فهذه كيف تكون هذه وحيا وقد مات موسى وقد مات عيسى عليهم السلام على زعمهم، وإلا فعندنا عيسى لم يمت وإنما رفع. اشتمالها 2 على الاختلافات والمتناقضات، وقد اشتمالها على الاختلافات والمتناقضات. وقد أحصى الشيخ رحمة الله الهندي أكثر من 100 اختلاف بين الأناجيل، أحصى أكثر من 100 اختلاف بين الأناجيل في كتاب إظهار الحق. 3 انقطاع السند في نسبتها لكاتبها، إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس لا يوجد سند لكتابها ولمن كتبها. وتستطيع أن تسأل هذا السؤال لأي نصراني، هات إسناد واحد لواحد فقط ممن كتب شيئا من تلك الأناجيل. 4 اشتمالها على تنقص للرب جل وعلا وعلى نسبة القوائح إليه، وهذه فيها نصوص بشعة وشنيعة جدا. 5 تنقص الأنبياء والرسل والحق من مكانتهم، ووصف بعضهم بالشرك كما وصفوا هارون وسليمان وعبادة الأصنام، وصف هارون وسليمان بعبادة الأصنام، ووصف بعضهم بالفاحشة كما فعلوا هذا والعياذ بالله مع داود ولوط عليهما السلام. هذا مختصر ما سنذكره إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، ولعلنا نقف عند هذا العنوان تحريف التوراة الإنجيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.